بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد،
كلام فسير على القصص وعلى الغفلة، بعد ثم نقرأ.
أحسن الله عليك.
أحسن القصص.
قال الله تعالى في سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعيد تفسير الآية. أحسن عليكم. أحسن الله عليكم. نوه تعالى بكتابه المبين على وجه العموم، نوه بقصصه على وجه الخصوص لأمرين: أحدهما أن قصصه من صور البيان التي تضمنها وصفه بالمبين. في حاشية في هذا الموضوع
في إطالة حقيقة، أحتاج إلى اختصار، كل الحواشي ترحل التفسير. طيب، في الحاشية
أحسن عليكم. وقصص القرآن قد تضمن بيان أمور كثيرة جدا لا حصر لها، منها بيان كثير من أحوال البشر وطبائعهم سواء كانوا أمما أو مجتمعات أو أفرادا، وبيان سننه تعالى الإلهية الربانية فيهم، ومنها بيان أحوال الأنبياء السابقين مع أممهم، وبيان سننه في الأمم الماضية كسنته تعالى بنصر الأنبياء والمؤمنين وإهلاك الكافرين المكذبين وغير ذلك، ومنها بيان جملة من دلائل صحة القرآن وصدق من جاء به، لأنها من المغيبات التي لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم علم بها إلا عن طريق الوحي إلى غير ذلك. انتهت الحاشية. والآخر تمهيدا لذكر قصة عليه السلام، فقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم:
إيش قصة القمر؟ قصة أمران. الأمر الأول
نوه بقصصه على وجه الخصوص لأحدهما أن قصصه من صور البيان التي تضمنها وصفه بالمبين، والآخر تمهيدا لذكر قصة يوسف عليه السلام، فقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك، أي نحن لا غيرنا نقص عليك أيها النبي أحسن القصص، أي أحسنه على الإطلاق. والقصص بفتح القاف هو المقصوص من الأخبار والأنباء. بما أوحينا إليك هذا القرآن،
أما قصص بالكسر هي القصة، جمع قصة.
أحسن الله عليكم. بما أوحينا إلى هذا القرآن، أي بوحينا إليك هذا القرآن كما زعمه وظنه بعضهم، لأنه تعالى قال بما أوحينا إليك هذا القرآن ولم يقل بما أوحينا إليك هذه السورة، فكل ما قصه تعالى هو أحسن القصص، وقصة يوسف هي مما قصه الله تعالى ومما يدخل في أحسن القصص. في الحاشية: ومن الأمور الدالة على أن أحسن القصص يعم قصص القرآن كله أنه تعالى قال في آخر هذه السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فبين أن العبرة في قصص المرسلين كلها.
لقد كان في قصصهم عبرة. نعم.
فدل ذلك على أن المراد بأحسن القصص قصص القرآن كلها، ومنها أنه قد علم أن قصة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف من قصة يوسف، أعظم من قصة يوسف، ولهذا ثنى تعالى تلك القصص في القرآن ولم يثني قصة يوسف.
يعني جاءت مكررة في موضوع فيها فوائد.
قصيرة فيما بتكرار القصص.
ومنها ما جاء في سبب نزول هذه الآية وما جاء من الآثار المأثورة عن السلف والتي تدل كلها دامعا عن هذه الآيات الكريمة في مجموع الفتاوى. انتهت الحاشية. أحسن.
طيب،
الأمر الآخر أن قصص القرآن كان أحسن القصص لأمرين: صدوره منه تعالى ووروده في القرآن الكريم، وهذا على أن وجوه أحسنيته كثيرة، إذ صدوره منه تعالى يقتضي تضمنه لآثار صفاته تعالى من كونه تعالى يقص الحق والواقع والصدق، ويقص ما هو أكثر نفعا للناس، ويقصه أحسن الاقتصاص، فهو يقصه على حقيقته ويكشف ما خفي من أسراره مما لم يطلع عليه الناس إلى غير ذلك. ووروده في القرآن الكريم يقتضي تضمنه لما تضمنه القرآن من الشمول والكمال والبيان والوضوح والإعجاز والفصاحة وحسن النظم وسلاسة العبارة والإحكام والإتقان وعدم التناقض والتعارض والاختلاف وما يتضمنه من العبر والحكم إلى غير ذلك.
يقصه أحسن القصاص أم أحسن القصص؟
ها؟
أحسن القصاص أم أحسن القصص؟
عندي
أحسن الاقتصاص.
إيش عندك؟ قصاص ولا قصص؟
نعم عندنا أحسن الاختصاص.
أحسن القصص
أفضل. هذا في الآية أحسن القصص.
في الاقتصاص.
من أمورات التفسير، تفسير القصص بالاقتصاص. بس ف
معنى الاقتصاص من القصص.
نعم هل المعنى يختلف اقتصاص؟
قد يختلف.
نعم. هذا أحسن القصص. نشوف الكلام المفسر انتهى.
أحسن الله عليكم. وكون قصص القرآن هو أحسن القصص، هو أحسن القصص يدل على أمور، منها أن ما قصه تعالى في القرآن أحسن مما لم يقصه فيه، ومنها أن قصص القرآن أحسن من قصص غيره، أي أنه أحسن من كل ما يقصه القاص في غير القرآن، ومنها أن قصص القرآن أحسن القصص في بابه وموضوعه. وهذا يندرج فيه أمور كثيرة جدا، ومن ذلك أنه أحسن القصص في شأن الأنبياء، فهو أحسن القصص في شأن نوح وفي شأن إبراهيم وفي شأن موسى وفي شأن بقية الأنبياء الذين قص تعالى خبرهم في هذا القرآن، ومن ذلك أنه أحسن القصص في شأن الملوك، وهو خبر أولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة، وهو خبر أصحاب الكهف، ومنها أنه أحسن القصص في شأن من ابتلي بعد العافية في ماله وأهله ونفسه وصبر على ذلك وكان عاقبة صبره خيرا، وهو خبر أيوب عليه السلام، وهكذا. وكل ذلك من فضل الله ومنته ونعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم، سيما أنه كان قبل ذلك في غفلة عنه. ولهذا قال تعالى: وإن كنت من قبله، أي من قبل هذا القرآن وإيحائه به إليك، لمن الغافلين. صلى الله عليكم. الذين كانوا في زمن الفترة وهم في الحاشية، ومنه قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، أي عن الفواحش التي لم يخطر ببالهن شيء منها ولا من مقدماتها أصلا. وليس المراد بالغفلة هنا غفلة الإعراض المذمومة والتي هي ترك الشيء بعد العلم به، كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، وكما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكن من الغافلين. انتهت الحاشية. ووصفه بذلك ليس من باب الذم له صلى الله عليه وسلم، وإنما لبيان واقعه وحاله الذي كان عليه قبل نزول الوحي، وأنه كان من الغافلين عن هذا القرآن وأخباره وأحكامه وقصصه. وفي وصفه بهذا الوصف عدة دلائل وفوائد، منها بيان عظم المنة والنعمة عليه صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي، وبذلك صارت المنة والنعمة عليه من وجهين: أحدهما أنه تعالى قص عليه بالوحي أحسن القصص، أنه قص عليه ذلك مع أنه كان قبله في غفلة عنه. ومنها الإشارة إلى أن هذا القصص هو من دلائل نبوته وصدقه وصحة ما جاء به الغيب، التي لا علم للنبي صلى الله عليه وسلم بها قبل هذا الوحي. ولهذا قال تعالى له في آخر هذه السورة: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وكما قال تعالى في الآية الأخرى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فكونه صلى الله عليه وسلم يقص هذا القصص على الناس مع أنه كان لا علم له به قبل ذلك، يدل على صدقه ونبوته.
ومنها أن في وصفه بهذا الوصف دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له تشوف للنبوة والرسالة ونزول الوحي عليه، لأن من معاني الغفلة هنا الذهول عن الشيء وعدم خطوره في البال، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخطر في باله ذلك الأمر. وهذه الآية الكريمة إجمالا قد دلت على عدة مسائل وفوائد، أهمها التنويه بقصص القرآن الكريم وأنه من صور بيانه، ولهذا كان قصص القرآن قرابة الثلث، وفي التنويه به حث على تعقله والتعقل به، رد على من طعن في قصص القرآن وزعم أنه من أساطير الأولين.
انتهى؟
نعم، السلام عليكم.
طيب، شوف كلام التفسير على القصص وعلى الغفلة، قرطبي وبغوي وغيرهم، العطية
البغوي أحسن الله إليك قال وإن كنت من قبله أي قبل وحينا لمن الغافلين لمن الساهين عن هذه القصة تعلمها. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهم عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا، فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث. فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص. فقالوا يا رسول الله لو ذكرتنا، فأنزل الله عز وجل ألم يأن آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أخرجه الطبري وصححه ابن حبان ووفقه الذهبي.
إيش الحديث؟
حديث قال سعد بن وقاص رضي الله عنه أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا، فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث. فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص. فقالوا يا رسول الله لو ذكرتنا، فأنزل الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله في أسباب النزول.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال القرطبي أحسن القصص بمعنى المصدر والتقدير قصصا أحسن القصص، وأصل القصص تتبع الشيء، ومنه قوله أخته قصيه أي تبعي أثره، فالقاص يتبع الآثار فيخبر بها، والحسن يعود إلى القصص لا إلى القصة. يقال فلان حسن الاقتصاص للحديث أي جيد السياقة له. وقيل القصص ليس مصدرا بل هو في معنى الاسم، كما يقال الله رجاؤنا أي مرجونا، فالمعنى على هذا نحن نخبرك بأحسن الأخبار. ثم قال قوله تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين أي من الغافلين عما عرفناكه. ثم قال مسألة واختلف العلماء لما سميت هذه السورة أحسن القصص من بين سائر الأقاصيص، فقيل لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه القصة، وبيانه قوله في آخر كاسهم عبرة لأولي الألباب. وقيل سماها أحسن القصص لحسن مجازات يوسف إخوته وصبره على أذاهم وعفوه عنهم بعد الالتقاء بهم عن ذكر ما تعاطوه معه وكرمه في العفو عنهم حتى قال لا تثريب عليكم اليوم. وقيل لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس والأنعام والطير وسير الملوك والمماليك والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن، وفيها ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش وجمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا.
بغوي
الله قوله تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحي الله إليك، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. عليه هذا القرآن من القصص، وأنها أحسن القصص على الإطلاق، فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل هذا القرآن. ذكر قصة يوسف وأبيه وإخوته، القصة العجيبة الحسنة. أحسن الله إليك. القرطبي رحمه الله ذكر فائدة في تكرار، قال القرطبي رحمه الله: ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن معنى واحد في وجوه مختلفة بألفاظ متباينة على درجات البلاغة، وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررها، فلا مخالف على معارضة ما تكرر ولا على معارضة غير المتكرر، والإعجاز لمن تأمل.
بغوي شيء قصص
البغوي احسن الله اليك قرأنا قصص ولا الغفله
قصص والغفله كذا.
قال البغوي رحمه الله: قوله تعالى نحن نقص عليك اي نقرا عليك احسن القصص، والقاص هو الذي يتبع الاثار وياتي بالخبر على وجهه، معناه نبين لك أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية أحسن البيان. وقيل المراد منه قصة يوسف عليه السلام خاصة، سماها أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصلح للدين والدنيا من سير الملوك والمماليك والعلماء ومكر النساء والصبر على أذى الأعداء وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء وغير ذلك من الفوائد. أحسن الله إليك. إلى المراد منه قصة يوسف عليه السلام خاصة، سماها أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصلح للدين والدنيا من سير الملوك والمماليك والعلماء ومكر النساء والصبر على أذى الأعداء وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء وغير ذلك من الفوائد. قال خالد بن معدان: سورة يوسف ما يتفكه به ماء الجنة في الجنة.
مش الدليل؟ اسمع في السنة
أحسن الله. قبل وحينا لمن الغافلين لمن الساهين عن هذه القصة لا تعلمها. ثم ذكر حديث سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا عليهم زمانا.
نعم طيب. كلام الشيخ السامش
كلام طويل. أحسن الله إليك. أحسن القصص.
لا جزء زمن يسير.
وقوله تعالى نحن قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، سواء كان القصص مصدر قص يقص قصص أو كان مفعولا أي أحسن المقصوص، فذاك لا يختص بقصة يوسف، بل قصة موسى أعظم منها قدرا وأحسن ذكرها في القرآن وبسطها. قال تعالى: فلما جاءه وقص عليه القصص، ولهذا قال: بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقد قرئ أحسن القصص، ولا تختص بقصة يوسف، بل كان ما قصه الله فهو أحسن القصص، فهو أحسن مقصوص، وقد قصه الله أحسن القصص. وقال في موضع آخر نعم قال وقال في موضع آخر: وأحسن القصص قيل إنه مصدر وقيل إنه مفعول. هذا الكلام السابق أحسن الله إليك في منهاج السنة، و نعم وهذا في مجموع الفتاوى أحسن الله إليك. قال: وأحسن القصص قيل إنه مصدر وقيل إنه مفعول به، قيل المعنى نحن نقص عليك كما يقال نكلمك أحسن التكليم ونبين لك أحسن البيان. قال الزجاج: نحن نبين لك أحسن البيان، والقاص الذي يأتي بالقصة على حقيقتها. قال: وقوله بما أوحينا إليك هذا القرآن أي بوحينا إليك هذا القرآن. ومن قال هذا قال بما أوحينا إليك هذا القرآن وعلى خصوصات، كما قال في السورة الأخرى. قال والثاني أحسن الله إليك أن المعنى نقص عليك أحسن يقص أي أحسن الأخبار المقصوصات، كما قال في السورة الأخرى: الله أحسن الحديث، وقال: ومن أصدق من الله قيلا. ويدل على ذلك قوله في قصة موسى: فلما جاءه وقص عليه القصص، وقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. المراد خبرهم وحديثهم، ليس المراد مجرد المصدر، والقولان متلازمان في المعنى كما سنبينه. ولهذا يجوز أن يكون هذا المنصوب قد جمع معنى المصدر ومعنى المفعول به، لأن فيه كلا المعنيين، بخلاف المواضع التي يباين فيها الفعل المفعول به، فإنه إذا انتصب بهذا المعنى امتنع المعنى الآخر.
طيب نعم سم.
من الخوارج أنكرت أن تكون سورة يوسف من القرآن، أنكر هذا الشهر الثاني.
والله ما أنكر ردة بعد قيام الحجة. نعم
أحسن الله إليك.
من الذي ذكر عنهم هذا؟
الشهر الثاني في الملل والنحل. أحسن الله إليكم. قال ويحكى فرقة العجاردة من الخوارج، قال ويحكى عنهم أنهم ينكرون كون سورة يوسف من القرآن ويزعمون أنها قصة من القصص. قالوا ولا يجوز أن تكون قصة العشق من القرآن. ما الأشعري في مقالات الإسلاميين قال وحكى أنهم يزعمون أن سورة
إيش؟ ليش؟ العوام هوام. كيف الله تعالى يشرع قراءته وقراءته من أفضل القربات، من قرأ المكتب الله فله به حسنة والعصر من أشياء أمثالها. صادم النصوص هذا، جاهل مركب، ليش يقول لي ما بتقرأ؟ الله تعالى يقول فقرأ وما تيسر منه. نعم
حسن الله. ثم قال الله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قلتم أحسن الله. ثم وقال تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم. قلتم أحسن الله إليكم. في هذه الآيات الكريمة شرع تعالى ببيان قصة نبيه ورسوله يوسف عليه السلام، وهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وابتدأ تعالى بذكر رؤيا يوسف التي قصها على أبيه، فقال تعالى إذ قال يوسف لأبيه أيذكر أيها النبي لأمتك وضع في ذاكرتك أيها المخاطب. حين قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبت إني رأيت، أي في المنام، وكان حينها غلاما صغيرا، 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، بيان للرؤيا التي رآها في منامه. وفيه بيان أمرين، الأمر الأول بيان الأشياء التي رآها وهي 11 كوكبا والشمس، والظاهر أن يوسف رأى هذه الأشياء بأشخاصها المعروفة لأنه عرفها وأخبر بها، وتعبير هذه الأشياء أهله، فالكواكب إخوته وكانوا 11، والشمس والقمر أبواه على خلاف في أيهما. وكون هذه الأشياء سماوية تدل على سموهم وعلوهم، كما تدل على أن الغلبة في نفوس إخوة يوسف لنزعة الخير. أحسن الله إليك. قلتم أحسن الله إليك كما تدل على أن الغلبة في نفوس إخوة يوسف لنزعة الخير.
إشفاعت كمل
في موضع سابق. أحسن الله إليك.
كمل
أحسن الله إليك. قع منهم بسبب نزغات الشيطان. الأمر الثاني بيان الحال والصفة التي رأى هذه الأشياء عليها، وهي أنه رآهم له ساجدين، والظاهر أن سجودها له كان كسجود العقلاء من البشر، وذلك من وجهين، أحدهما سجودها له عن قصد وإرادة واختيار، ولهذا قال رأيتهم لي أي لي خاصة، والآخر سجودها له كسجود البشر لعظيم من الناس، ولهذا أجراها مجرى العقلاء في ضمير الجماعة من الذكور. في الحاشية وهذا ليس بغريب في عالم الرؤى، لأن الرؤى لها أحوال خاصة، وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ففيه أن الشجرة سجدت مع كونها شجرة سجود العاقل من وجهين، من جهة الهيئة ومن جهة الإرادة، وأنها قصدت سجدة تلاوة. انتهى الكلام في الحاشية، أحسن الله إليك. ثم قلتم: وفعل هذه الأشياء فعل العقلاء من البشر أمر عجيب، ولهذا كرر فعل الرؤية لبيان أنه رآها في حال غريبة وعلى صفة عجيبة. وتعبير هذه الحال هو سجود إخوة يوسف وأبويه له سجحية وتعظيم. وتأويل هذه الرؤيا إجمالا أن يوسف عليه السلام سيصير إلى حال يعظمه ويخضع له الناس حتى أبويه وإخوته وأنه سيكون له شأن عظيم ومنزلة عالية. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة على كثير من العلوم والمعارف والأحكام والفوائد يوسف عليه السلام، وذلك من وجوه كثيرة، منها وقوع هذه الرؤيا له وما دلت عليه من أنه سيكون له شأن عظيم ومنزلة عالية، ومنها أن هذه الرؤيا من مظاهر لطفه وإحسانه بيوسف عليه السلام استعدادا لما يرد عليه من المشاق، ومنها إلهامه وتوفيقه تعالى له لقصها على أبيه عليه السلام من وجهين: أحدهما أنه أشفق الناس عليه وأرحمهم به وأنصحهم له، والآخر أنه ذو علم وحكم، ومن ذلك علمه بتأويل الرؤى، وقد بان وظهر واضحا جليا فيما قاله يعقوب ليوسف عليهما السلام بعد أن قص عليه رؤياه. ولهذا قال تعالى: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، أي لا تحدثهم ولا تخبرهم بها، فيكيدوا لك كيدا، أي فيدبروا لك على وجه الخصوص تدبيرا عظيما يوصلون به الضرر والسوء إليك بطريق خفي. إن الشيطان للإنسان، أي له خاصة دون غيره، والمراد جنس الإنسان آدم وذريته، عدو مبين، أي ذو عداوة شديدة ظاهرة بينة، والمعنى أنه دائم التربص بالإنسان، وأنه حريص عليه غاية الحرص على إيصال الشر إليه ومنع الخير عنه، وأنه لا يألو جهدا في ذلك ما وجد إليه سبيلا. ونهى يعقوب يوسف عن قص رؤياه على إخوته، لأنه علم أنها رؤيا حق، أنها رؤيا حق صالحة حسنة، وعلم تأويلها ودلالتها، وأنها دلت على شرف يوسف وكرامته على إخوته وزيادة قدر منزلة عالية. فخشي إذا قص يوسف هذه الرؤيا على إخوته وعلموا بتأويلها ودلالتها أن ينزغ الشيطان بينهم وبينه، يثير في قلوبهم الحسد له، أن يكون أرفع قدرا وشأنا منهم، ويحملهم على أن يكيدوا له كيدا عظيما ليسلموا من تفوقه عليهم. ولهذا نهاه عن قصها عليهم. وهذا الصنيع من يعقوب عليه السلام يدل على فضله وشرفه وعلو شأنه ومكانته، وأنه كما قال تعالى عنه في هذه السورة: وإنه لذو علم لما علمناه
عليه الصلاة والسلام. نعم.
وذلك من وجوه كثيرة، منها أنه علم أن هذه الرؤيا رؤيا حق صالح، وعلم تأويلها ودلالتها، ومنها أنه بنهيه ليوسف عن قص هذه الرؤيا على إخوته فعلى الأسباب التي تدرأ به المفسدة وتسد ذرائعها المفضية إليها. وذلك أن قص هذه الرؤيا على إخوة يوسف سبب يثير ما في نفوسهم، ومدخل لتسلط الشيطان عليهم، وذلك ذريعة تفضي إلى وقوع المفسدة عليهم وعلى يوسف. فالمفسدة عليهم هي وقوعهم في الحسد والكيد بيوسف، والمفسدة على يوسف ما يترتب على حسدهم وكيدهم من ضرر وسوء. في الحاشية قلتم: يحتمل أن يعقوب خشي إذا قصها يوسف عليهم وعلمهم بتأويلها أن ينشأ الحسد فيهم له لكونهم إخوة أغيارا، فيكيدوا له كيدا لئلا يكون أرفع قدرا وشأنا منهم. ويحتمل أن يعقوب عليه السلام كان قد رأى قرائن وأمارات حسد من إخوته له، فنهاه عن قصها عليهم لئلا يزداد ما في قلوبهم من حسد له، فيكيدوا له كيدا ليسلموا من تفوقه عليهم، فعلى الأول يكون سدا لنشوء الفساد، وعلى الآخر سدا لزيادته. انتهى الكلام في الحاشية. ثم قلتم منها أنه قرن نهيه ليوسف عن قص رؤياه على إخوته، الأول الترهيب من عدم امتثال النهي، وذلك بإخباره بسوء عاقبة ذلك وخطورته عليه بقوله له فيكيد لك كيدا، وهذا الترهيب أفاد يوسف قوة عملية جعلته يمتثل هذا النهي ويتبعه ويحرص عليه، ولهذا لم يقص رؤياه على إخوته وامتنع عن ذلك. الأمر الثاني إخباره بمصدر الشر وسببه والحامل والباعث عليه، وذلك في قوله له إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وهذا الإخبار أفاد يوسف قوة علمية جعلته يتبين الأمر ويعرفه على حقيقته، فعلم أن قصها سبب ومدخل يتسلط به الشيطان على إخوته جهدا في إغوائهم، وأحسن الله إليك، وأنهم لن يألوا جهدا في إغوائهم وحملهم على ما لا خير فيه،
فأنهم لم يألوا،
لن يألوا،
نعم لم يقصروا، نعم
أحسن الله إليك، وأنه لن يألوا جهدا في إغوائهم وحملهم على ما لا خير فيه والبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى بها، أنه إن حصل له كيد من إخوته فإن مصدره والحامل عليه هو الشيطان، ولهذا قال في آخر السورة من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وعفى عنهم، وقدم يعقوب عليه السلام بالذكر صنيع إخوته به على ذكر السبب الذي يحملهم عليه زيادة في ذكره من قصها عليهم وتأكيدا له على ذلك، وأن يكون على باله دائما، ومنها أنه قدم تحذير يوسف قبل تبشيره لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فابتدأ أولا بتحذيره ثم بشره بما دلت عليه رؤياه مما سيمن به تعالى عليه، ولهذا قال له وكذلك يجتبيك ربك، والإشارة إلى أمر مطوي بين هذه الآية وبين ما قبلها، والظاهر ربي حقا أي تأويلها التي آلت إليه في الحقيقة والواقع، وهذا يدل على أن يوسف قد علم بتأويلها ودلالتها من أبيه. والأمر الآخر أن ما ذكره يعقوب ليوسف في هذه الآيات من التوصيات والإرشادات متعلقة بتأويل الرؤيا ودلالتها، ولا يمكن أن تكون بينة جلية ليوسف إلا بمعرفته بتأويل رؤياه ودلالتها. انتهى. ثم قلتم ومضمونه أن يعقوب
رحل على التفسير الكبير، نعم،
ومضمونه أن يعقوب أخبر يوسف بأن ربه تعالى سيمن عليه بشأن عظيم ومنزلة رفيعة في الدنيا والآخرة، ثم قال له وهي بمثابة أسباب تتقدم ذلك ولا تكون إلا بها، وأولها أن يجتبيك ربك، والاجتباء من أفعاله تعالى، وهو مظهر من مظاهر منته وإنعامه على عبده، واجتباء الله العبد تخصيصه إياه بفيض إلهي يتحصل له منه أنواع من النعم بلا سعي من العبد، فهو ابتداء منه سبحانه من غير سابقة استحقاق ولا تقدم وسيلة، والاجتباء فيه معنى الاختيار والاصطفاء والإيثار والتقريب والاختصاص والاستخلاص، ويعلمك من تأويل الأحاديث أي معرفة ما تؤول إليه في الحقيقة والواقع، والأحاديث في الأظهر هي الرؤى والأحلام التي يراها الناس في منامهم كما يدل عليه سياق القصة الكريمة. وسميت الرؤى أحاديث لأمرين: ما أن الناس يحدثون بها غيرهم، والآخر أن مصدرها إما حديث ملك أو نفس أو شيطان.
شو يحمل معه؟
أحسن الله إليك. قلتم
ويحمل معها متش.
وسميت الرؤى أحاديث لأمرين، أحدهما أن الناس يحدثون بها غيرهم، والآخر أن مصدرها إما حديث ملك أو نفس أو شيطان.
والثاني
هو الثاني هذا والآخر الأول
والآخر
والآخر أن مصدرها إما حديث ملك أو نفس أو شيطان.
الأول
أحسن الله إليك، أن الناس يحدثون بها غيرهم. والمراد هنا خاصة الرؤى الصادقة التي مصدرها حديث ملك، لأنها الرؤى التي لها تأويل، أي لها حقيقة تؤول إليه في الواقع. وتعليمه تعالى ليوسف تأويل هذه الأحاديث من نعمه العظيمة، وقد كان ذلك سببا في خروجه من السجن كما سيأتي في الحاشية. الظاهر أن ثمة فرقا بين التعبير والتأويل في الرؤى، وأن تعبير الرؤى وسيلة لتأويلها، وأن تأويل الرؤى يصابة فيه أو فيها، لأن التعبير محل اجتهاد قد يصاب فيه وقد يخطأ، فتعبير الرؤيا قد يقع كما عبر وقد لا يقع. وأما الحديث المروي في هذا وهو الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، فهو حديث ضعيف، ولهذا بوب البخاري رحمه الله بما يدل على ضعف هذا الحديث فقال: تعبير الرؤيا في بعضها والخطأ في بعضها والقليل من ذلك. وذكر الرؤيا التي رآها الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بأبي أنت، والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبرها. ثم لما عبرها أبو بكر رضي الله عنه قال: فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ولم يقل إنها وقعت، كانت رؤيا حق وأصاب في تعبيرها، فإن به يعرف تأويلها التي تؤول إليه في الواقع والحقيقة ولا بد. ومعنى تعبيرها هو العبور من ظاهرها إلى باطنها، أي العبور بها من الظاهر المنامي إلى الباطن الواقعي، فالتعبير أشبه ما يكون بفك رموز الرؤيا، وبذلك يعرف تأويلها التي تؤول إليه في الواقع ولا بد، والله أعلم. انتهى الكلام في الحاشية.
طيب سم
صلى عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
اللهم صل وسلم.
قوله تعالى: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، وهم ذريته وأتباعه. والمعنى: ويتم نعمته الدينية والدنيوية عليك وعليهم، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، أي إتماما كإتمام نعمته على أبن قبل إبراهيم وإسحاق. والظاهر أنه يدخل ابتداء في إتمام النعمة هنا النبوة عن التي أتمها الله على إبراهيم وإسحاق، إذ أتم نعمته على إبراهيم بنبوة ولده إسحاق، وأتمها على إسحاق بنبوة ولده يعقوب، فكذلك أتم تعالى بنبوة يوسف نعمته على يوسف وعلى آل يعقوب. وأما كونها نعمة على آل يعقوب فلكونها صارت فيهم واستمرت فيهم. ثم ختم يعقوب قوله بتعريف يوسف أصل العلوم كلها، فقال له: إن ربك عليم حكيم، أي إن ربك الذي سيمن عليك بذلك كله ذو علم شامل وذو حكمة بالغة تامة. ومن ذلك أنه ذو علم بعباده وذو حكمة فيهم، فهو عليم بمن يستحق إتمام النعم لعلمه بما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره وحمده، من يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، ومن ذلك حكمته في تدبير خلقه.
سبحانه لا إله إلا هو.
قالوا تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. في هذه الآية الكريمة بيّن تعالى الغرض من ذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وإنزال قرآن يتلى بها تنبيها لمتلقيها وحثا له على تعقلها والتعقل بها قبل الشرع في تفصيلها. فقال تعالى على وجه التأكيد والتحقيق: لقد كان في يوسف وإخوته، أي في شأنهم المقصوص في هذه السورة، وشأنهم يعم ذكر أو شأنهم يعم ذكر نبأهم نفسه، ويعم كل ما ذكر فيه مما جرى بينهم ومنهم ولهم وعليهم كما سيأتي. وخصهم بالذكر لأنهم محور القصة وموضوعها، وما سواهم فمذكور تبعا. آيات للسائلين، أي علامات دالات على كثير من المعارف لسائلي المعرفة، أي للطالبين لها الراغبين فيها. ووصفهم بالسؤال لأن طالب المعرفة إما يطلبها بلسان المقال فإنه يسأل عنها أهل العلم بها، وإما أن يطلبها بلسان الحال من مظانها. وطالب المعرفة بلسان المقال أو بلسان الحال يعتبر سائلا عنها. وعليه فقوله للسائلين يعم السائلين عن شأن إخوة يوسف بلسان المقال، أي الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بلسان مقالهم. نعم، طلبا لمعرفة خبرهم، هذا إنصاف النزول الوارد في ذلك. ويعم السائلين عن شأن إخوة يوسف بلسان الحال، أي الذين يبحثون فيه ويتدبرونه طلبا لما تضمنه من العلوم والمعارف. ومعنى الآية إجمالا أن في شأن يوسف آيات تدلهم عما سألوا عنه وطلبوا معرفته، وآيات للتعظيم والتفخيم، وأنها آيات عظيمة الشأن، وجمعها لبيان كثرتها وتعددها وتنوعها، وأنها آيات كثيرة ومتعددة ومتنوعة.
نعم.
وهذه الآيات قد دلت على كثير من المعارف العلمية والعملية الدينية والدنيوية، ومآل هذه الآيات كلها الدالة على أعرف المعارف هو الله تبارك وتعالى، فقد دلت على جلاله وجماله وكماله، ودلت على صفاته وأفعاله وسننه، ودلت على محابه ومراضيه التي يترتب عليها ثوابه، وعلى مكارهه ومساخطه التي يترتب عليها عقابه، إلى غير ذلك مما يتعلق بشؤونه تعالى كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. ومن ذلك أن ذكر نبأ يوسف وإخوته آيات دالات على نبوته صلى الله عليه وسلم للسائلين عن دلائل نبوته. وبيان ذلك أن نبأهم من أنباء الغيب التي لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم علم به، وما علم بها إلا بوحي منه تعالى، وهذا يدل عليه تبارك وتعالى وأنه المؤمن الذي يصدق أنبياءه بالبراهين وإحسان وتعليم ودعوة ومحبة للخير، آيات دالات على جمال باطنه وظاهره، وأنه أهل للنبوة والرسالة، وهذا يدل على أنه تبارك وتعالى عليم حكيم يضع النبوة في أهلها ومن يستحقها. قوله تعالى: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. في هذه الآيات الكريمة شرع تعالى بتفصيل قصة يوسف مع إخوته وهنا في حاشية طويلة.
نعم
في حاشية طويلة هنا
على
شرع تعالى بتفصيل قصة يوسف مع إخوته لأبيه.
نعم
قال حاشية ولا
نعم اقرأ حاشية نرحلها للمتفسير. نعم
وابتدأ تعالى بذكر ما جرى من إخوة يوسف فقال تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أي أخوه من أمه يعنون بنيامين وخصوه بالأخوة
بنيامين
نعم
نعم
وخصوه بالأخوة لأن شقيق يوسف وإلا فكلهم إخوة والمعنى اذكر أيها النبي لأمتك وضع في ذاكرتك أيها المخاطب حين قال إخوة يوسف لأبيه فيما بينهم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا أي أكثر وأشد حبا إليهم وهذا يدل على أن عتبهم ليس في عدم محبة أبيهم لهم وإنما في تفضيله ليوسف وأخيه عليهم بالمحبة كما وكيفا. ولام الابتداء والجملة الاسمية تدل ولام الابتداء والجملة الاسمية تدل على تفضيل أبيهم ليوسف وأخيه بالحب أمر مؤكد عندهم
لا يوسف وهو نعم
وعرفوا بذلك مع كون الحب عملا قلبيا غير ظاهر بما نشأ عنه وترتب عليه تعلق ونحو ذلك الأصل.
نعم
ونحن عصبة أي جماعة وكانوا عشرة وقصدهم بهذا أنهم أحق من يوسف وأخيه بتفضيل أبيهم لأنهم أكثر عددا ونفعا منهما. ومقولتهم هذه تدل على أمرين أحدهما كراهتهم وقوع التفضيل ليوسف وأخيه وعدم رضاهم بذلك والمعنى كيف يكون يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا والحنا أحق بذلك منهما لأننا عصبة أكثر عددا ونفعا منهما. والأمر الآخر إنكارهم صنيع أبيهم وفعله والمعنى كيف يفضلهما علينا بالحب مع كوننا جماعة أقوياء نقدر على خدمته والجد في منفعته دونهما. وبناء على ذلك إن أبانا لفي ضلال أي ذهاب عن الصواب الذي ينبغي مبين أي واضح جلي لا خفاء فيه لمن تأمله ونظر إليه. ومرادهم أنه في ضلال مبين في تفضيله ليوسف وأخيه بالحب عليهم لانتفاء موجبه فيهما ووجوده فيهم وهو كونهم عصبة أكثر عددا ونفعا. ولم يقصدوا هنا الضلال في الدين إذ لو قصدوا ذلك لكفروا. ويعقوب عليه الصلاة والسلام لم يكن عليه لوم في تفضيله ليوسف وأخيه عليهم بالحب لأن العدل في الحب لا يطالب فيه الإنسان ولو كان نبيا رسولا لأن الحب وإن كان له أسباب قدر رباني لا يملك الإنسان رفعه ولا دفعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أزواجه وكان يحب عائشة اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. لكن هذا الحديث هذا مرسل لا يثبت أي في محبة القلب وما ينشأ عنه. والظاهر اللائق بيعقوب عليه الصلاة والسلام أنه كان يفضل يوسف وأخيه في محبة القلب وما ينشأ عنه من التعلق والأنس بهما ونحو ذلك.
في القلب هذا لا يعلم عليه لكن ما ينشأ عنه وما في القلب لا يعلمون به إنما ينشأ عنه
كما ينشأ عنه مطالب بالعدل.
نعم
نعم لا أنه كان يفضلهما عليهم بالحقوق الواجبة، واللوم إنما يقع على إخوة يوسف لأن منشأ الخطأ والفساد يقع منهم. وبيان ذلك أن هذا التفضيل كان من جهة نعمة ليوسف وأخيه، ومن جهة نوع ابتلاء لإخوة يوسف، إذ كان ينازع ما تهواه أنفسهم وتشتهيه من محبتها أن تكون أفضل من غيرها، وألا يكون غيرها أفضل منها، لأن الطباع مجبولة على حب الترفع على جنسها. وقد كان الواجب عليهم حين رأوا ذلك كف أنفسهم عما تهواه وتشتهيه من أن يكون التفضيل لهم، وكفها عما تكرهه وتبغضه من أن يكون التفضيل ليوسف وأخيه، وكفها عن ذلك يكون بالصبر عليه. لكنهم تركوا ما يجب عليهم واتبعوا أهواءهم، وبسبب ذلك قدر عليهم عقوبة لهم، الوقوع في الحسد وهو كراهتهم وبغضهم هذه النعمة ليوسف وأخيه وعدم رضاهم بذلك. وهذا هو معنى الحسد الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال رحمه الله: والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، انتهى. أما تمني زوال النعمة فهو من آثار الحسد، والحسد مرض خطير وفساد عظيم وذنب كبير، وقد كان مدخلا من مداخل الشيطان الذي تسلط به على إخوة يوسف، وبه جرهم إلى الوقوع في أنواع من الذنوب كما جر إليهم أنواع من المفاسد. وكل ما سيأتي ذكره عنهم مما جرى منهم وعليهم من فساد في علم القلب وعمل هذا السابقة واللاحقة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن آثاره وشؤمه أنه يجر الحاسد إلى ظلم المحسود، وكذا وقع لإخوة يوسف إذ تآمروا على يوسف وعزموا على إبعاده عن أبيه، ولهذا قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أي أرضا مجهولة بعيدة، كما يفيده التنكير والتنوين، والمعنى اطرحوه فيها، وهذا عزم منهم على فعل أحد هذين الأمرين بيوسف لإبعاده عن أبيه: الأول أن يقتلوه وبقتله يخفى أثره تماما ويتم إبعاده عن أبيه إبعادا نهائيا، ينقطع معه كل أمل ومطمع بلقائهما. فإن أبت أنفسه وذنب كبير، وإن كان طرحه أرضا أخف من قتله، لأن الطرح إن ترتب عليه قتل فهو قتل بالتسبب، بخلاف الأول فإنه قتل بالمباشرة. يخلو لكم وجه أبيكم جواب الأمر في قولهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، والمعنى إن فعلتم أي الأمرين يخلو لكم وجه أبيكم، أن يكن خاليا فارغا مما يشغله ويصرفه عنكم، وتحل أنتم محله، إذ لا يجد غيركم ولا يرى سواكم، فيخلو لكم وحدكم وجهه، أن يخلص ويصفو لكم توجهه وإقباله واشتغاله، ولوازم ذلك ومقتضياته من محبة وشفقة ونحوه. ما عاد نشوف
هذا، بس الحاشية انتهت إلى وين؟
هذه ليست الحاشية، ما قرأتها.
الحاشية حتى انتهت ما
قرأ. لم أقرأ الحاشية،
ما قرأتها،
لأن قلت لكم طويلة فقلت لي أعرض عنها.
طيب، فهذا إن شاء الله وفق الله جميع طاعته وثبت شرعه.